على أي الأحوال الخطوة السابعة هي تتمحور حول الطرف الآخر عكس الغضب الذي هو الحلم وكظم الغيظ. فهذا هو الإجراء السابع في علاج الغضب وإدارته إسلاميا، وهو استحضار فضائل العفو وكظم الغيظ. مما يداوى به الغضب أن يتفكر الإنسان في ثواب العفو والصفح وكظم الغيظ، بل الثواب الذي وعده الله لمن يعفو ويصفح أو يكظم غيظه أو يتحلم على من يغضب عليه، لأن هذا سوف يساعده كي يستبقي توازنه الانفعالي ويحكم عقله قبل عاطفته إلى أن تهدأ العاصفة، ويحتسب ثواب صبره وعفوه الذي وعد الله من يكظمون غيظهم. أما العفو فهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، والصفح ترك التأنيب، ترك التأنيب للطرف الآخر ثم إزالة أثر الذنب من النفس. فلذلك يتفوق الصفح على العفو. العفو هو مجرد أن تتجاوز عن الذنب وتترك أن تعاقب هذا الشخص عليه، أما الصفح فترك التأنيب ثم إزالة أثر هذا الذنب من نفسك أنت. يقول الله تبارك وتعالى فاعفوا واصفحوا، ويقول عز وجل وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ بلى. وقال تبارك وتعالى فاصفح الصفح الجميل. فالعفو أبلغ من كظم الغيظ، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء احتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي سجيتهم وطبعهم وخلقهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس سجيتهم الانتقام من الناس. ذكر الغضب في القرآن الكريم 24 مرة، 5 منها فقط في الغضب البشري. في 5 مواضع من القرآن جاء ذكر الغضب البشري، بينما وردت كلمة العفو والمغفرة في القرآن الكريم أكثر من 34 مرة، 234 مرة، مما يؤكد فضيلة العفو والصفح والتسامح والغفران. اشتهر أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه بالحلم، وأمير المؤمنين معاوية يقول فيه أهل السنة هو أفضل ملوك الإسلام، لأنه صحابي رضي الله تعالى عنه، هو أفضل ملوك الإسلام، وكان مشهورا بالسؤدد والحلم. لذلك كان يقول رضي الله تعالى عنه إني لآنف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي، يعني حلمه أكبر من الجهل فبذلك يستوعبه. إني لآنف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي، وذنب لا يسعه عفوي، وحاجة لا يسعها جودي. فيما يتعلق بموضوع العفو والمسامحة، هناك حقيقة بيصعب على الناس استيقانها والاقتناع بها، لكنها حقيقة، وهي أن من قرر ألا يعفو وألا يسامح فقد قرر أن يعاني. الذي لا يعفو ولا يسامح فالقرار قرار عدم المسامحة هو قرار باستمرار المعاناة، سيظل يعاني، بخلاف الصفح فإنه يشتري راحة نفسه وراحة باله. فهذا الأمر هذا من الأمور المهمة جدا، أن من قرر ألا يعفو ولا يتسامح فقد اتخذ قرارا بأن تستمر معاناته. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى صاحب العفو ينام على فراشه بالليل. لا شك الموضوع أن الدخول في النوم كده بدون أرق دي نعمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى، بعكس الأرق الذي يعذب الإنسان، لا هو يستطيع أن يستيقظ ولا يستطيع أن ينام. فيشير هنا إلى راحة بال الذي يعفو ويصفح، هو أول مستفيد من قرار العفو هو الشخص نفسه الذي يعفو ويصفح. صاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور، بيظل طول الليل يخطط كيف سينتقم، كيف يرد الإساءة، كيف يخطط لأذيته، كيف يجرحه كما جرح، وهكذا. فقرار العدم المسامحة هو قرار باستمرار المعاناة. يقول الفضيل: صاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور، بيخطط وبيفكر ويحرق نفسه، هو يتلف نفسه ويقض مضجعها ويؤلمها. يقول الإمام الشافعي الخبير العظيم في طبائع النفس البشرية رحمه الله تعالى: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. أول مستفيد من العفو هو أنت يا من تعفو. فالعفو هو قرار شعوري واع يقدم عليه الغاضب باقتناع كامل، وليس صورة مصطنعة في الظاهر يثبت فيها الغاضب قناع التسامح اللطيف على وجهه ليخفي غضبه العارم. فالعفو الحقيقي يكون عفو نابعا من قلبك وقناعتك، وليس قناعا كاذبا مرسوم عليه الابتسامة ومن ورائه الغيظ والحقد. استخرج جروحك النفسية الدفينة وضعها أمامك على الطاولة وتمعن فيها بوعيك الكامل، ثم قرر أن تعفو وتسامح، واستأصل من قلبك شعورك بالرضا والترحيب أن يؤذى من أذاك. استأصل من قلبك شعورك، يعني تشمل في من إيه؟ في من قد أذاك. لا، الشعور ده اقضي عليه تماما واقتلعه من جذوره من داخل قلبك. واستأصل من قلبك شعورك بماذا؟ بالرضا والترحيب بأن يؤذى من أذاك، وبدون ذلك سيبقى غضبك الدفين في أعماقك حيا وناميا يتمنى الأذى لمن آذاك. والاستجابة الصحيحة تجاه مشاعر التجريح والإهانة هي العفو احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى. وكلمة احتسابا لوجه الله أو فعل كذا ابتغاء رضوان الله أو ثواب الله، هذا مما يختص به المنهج الإسلامي في مثل هذه القضايا الإنسانية الخطيرة، النية والقصد. فهذا من أعظم مظاهر سمو الأخلاق في الإسلام، أنك تفعل هذه الأشياء عبادة تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، الأمر الذي لا يمكن تجده عند أرباب التنمية البشرية ولا كذا وكذا مما هو معلوم. فالاستجابة الصحيحة تجاه مشارع التجريح والإهانة هي العفو احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ بأن تطرح جانبا جانب الرغبة في أن ترى خصمك يجرح كما جرحك، وتدعه يعرف سلوكه الجارح ويأسف عليه وينوي أن يكون أكثر احتراما في المستقبل.